الصلاة مشهودة حتى ينفجر الفجر. إذا انفجر الفجر فأمسك عن الصلاة إلا ركعتين حتى تصلي الفجر. إذا ما دام أن الحديث ألفاظه مختلفة، المعول على ماذا والمتيقن ماذا؟ المتيقن ما ورد في صحيح مسلم. ومثل هذه الألفاظ المختلفة لا تقوى على معارضات الأحاديث المتقدمة الدالة على أنه لا صلاة إلا ركعتي الفجر. وأما ما نقل عن بعض السلف فلا يفيد شيئا في مقابل الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وأما ما نقل عن الحسن البصري فإن كان ثابتا فقد نقل عنه خلافه، فقد في كتاب مختصر قيام الليل لابن نصر أن الحسن البصري سئل عن الصلاة بعد الفجر ما عدا الركعتين فقال إني لأكرهه، فقال إني لأكرهه. وقد ذكر بعض العلماء وهو العظيم أبادي في كتابه القيم إعلام أهل العصر عن أحكام ركعتي الفجر، هذا كتاب جيد، ذكر في هذا الكتاب احتمالا، قال يخشى أن النسخة التي عند الحافظ فإني لا أكرهه، يعني مفصولة لا وبينه وبين أكره همزة. وأنا رجعت إلى الحديث في كتاب ابن نصر قيام الليل، نعم، وجدت أن الهمزة مرسومة على الألف وتصير اللام لام التوكيد، ها تصير اللام لام التوكيد، إني لا أكرهه وليست إني لا أكرهه. ولو ثبت عن الحسن البصري فكما قلنا المعول على السنة، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب المواقيت: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. أخرجه أحمد. الحديث الثاني: ولأبي داود عن عائشة بمعناه. هذان الحديثان موضوعهما حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر، حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر، والكلام عليهما من وجوه: الأول في تخريجهما. أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد وابن حبان من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة أنها قالت باللفظ الذي سمعتم. هذا سند الحديث من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة رضي الله عنها.
وفي هذا الإسناد جاء ذكر ذكوان غير محدد، فهل هو ذكوان أبو عمرو مولى عائشة أو ذكوان أبي صالح السمان؟ هنا لم يحدد، ولكن بالرجوع إلى كتب التراجم تبين أنه ذكوان أبو عمرو مولى عائشة، مولى عائشة. الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ترجم للأزرق ابن قيس وذكر عددا من الرواة رووا عنه ولم يذكر منهم ذكوان، لأن الآن الأزرق ابن قيس يروي عن ذكوان، فذكر عددا من الرواة روى عنهم الأزرق ابن قيس ولم يذكر ذكوان. ولكن كما هو معلوم من صنيع الحافظ في تهذيب التهذيب أنه يحذف عددا من الأسماء الموجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي، فأنا رجعت لتهذيب الكمال لترجمة الأزرق ابن قيس، فذكر عددا أخذ عنهم الأزرق ابن قيس وذكر منهم ذكوان مولى عائشة، وذكر عنهم ذكوان مولى عائشة. وهذا الكلام قد نحتاجه فيما بعد. المقصود أن هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكنه أعل بعلتين. العلة الأولى الانقطاع بين ذكوان وبين أم سلمة، فإن الحافظ لما ترجمه في تهذيب التهذيب ذكوان أبو عمرو المدني قال روى عن عائشة، روى عن عائشة، وهكذا أبو حاتم في الجرح والتعديل ذكر أنه روى عن عائشة ولم يزيد على ذكر عائشة، ويفهم من هذا أنه ما روى عن غير عائشة، أنه ما روى عن أم سلمة. ولهذا نجد العلماء أعل الحديث بالانقطاع، لأن أبا عمرو مولى عائشة لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها. لكن لو كان هو ذكوان أبو عمرو، ذكوان أبي صالح السمان، لم يكن في الحديث انقطاع، لأن ذكوان السمان أبي صالح السمان أبا صالح السمان سمع من أم سلمة كما ذكر الحافظ في ترجمته. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأشرطة المسجلة ساق سند الحديث وقال إن الحديث أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان أبي صالح السمان، هكذا في الأشرطة المسجلة. والشيخ رحمه الله جود إسناد الحديث في تعليقه على فتح الباري، لأن الحافظ في الفتح ضعف الحديث ونقل كلام للبيهقي كما سيأتي إن شاء الله. الشيخ قال ليس الأمر كما قال البيهقي، بل هذا الحديث إسناده جيد، إسناده جيد. فيبدو والله أعلم إن كان ما ذكر في الأشرطة، يعني الشيخ يعني جزم به ولم يرجع عنه، ولا الشيخ ورد عنه أشياء ولكنه رجع عنها فيما بعد. لكن هذا هو الثابت المثبت في فتح الباري، فقد يكون الشيخ جود إسناد الحديث بناء على أنه من رواية ذكوان أبي صالح السمان عن أم سلمة، عن أم سلمة، وإلا فعلماء الحديث مطبقون على تضعيفه، مطبقون على تضعيفه. والله أعلم بحقيقة الأمر بالنسبة إلى الشيخ رحمه الله، لكن هذا هو الذي يظهر لنا. فهذا الحديث أعل بعلتين، العلة الأولى كما سمعتم الانقطاع بين ذكوان وبين أم سلمة رضي الله عنها. الأمر الثاني والعلة الثانية وهي العلة الحقيقية الكامنة في الحديث هو القدح في هذه الزيادة، وأعني بها قول أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتنا، أفنقضيها إذا فاتتنا؟ قال لا. فهذه الزيادة حكم عليها العلماء بالضعف، ومن أجلها ضعف الحديث. ولا أصل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر في بيت أم سلمة هذا ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين كما سنذكر، إنما ضعف الحديث من أجل هذه الزيادة. ولهذا ذكر الهيثمي عند هذا الحديث في موارد الظمآن قال إن هذا الحديث ثابت في الصحيح ولكن بدون هذه الزيادة. وكذا قال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى فإنه قد حكم على هذه الزيادة بأنها زيادة منكرة، لأنها زيادة منكرة، قال إنها تروى من طريق حماد بن سلمة وليست في كتب حماد بن سلمة، وليست في كتب حماد بن سلمة. وممن ذهب إلى أن الزيادة منكرة أيضا ابن حزم في المحلى. ونقل الحافظ عن البيهقي، وكلام البيهقي موجود في السنن وفي معرفة السنن والآثار، أن البيهقي قال إن هذه زيادة ضعيفة لا تقوم بها حجة. ولهذا البيهقي له رأي في الموضوع، يعني من الناحية الفقهية له رأي في الموضوع أثبته في الكتابين المذكورين. فعلى هذا الزيادة غير ثابتة للأمور التالية: أولا تفرد حماد ابن سلمة بهذه الزيادة دون بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث من طريق أم سلمة. الحديث مروي من عدة طرق، ومن ضمن الطرق طريق حماد بن سلمة، لكنه تفرد بهذه الزيادة. الحديث جاء من طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب في الصحيحين، من طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر أرسل كريبا إلى عائشة رضي الله عنها وقالوا له أقرئها منا السلام وقل لها أو اسألها عن الركعتين بعد العصر فقد علمنا أنك تصلينهما. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فأحالته عائشة إلى أم سلمة، فذهب إلى أم سلمة وسألها عن هاتين الركعتين وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيتها بعد العصر وصلى هاتين الركعتين، وأنها كان عندها في يوم من الأيام بعض النساء من بني حرام من الأنصار، فأرسلت الجارية، يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها النساء، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين، فأرسلت إليه الجارية وقالت اذهبي إليه وقولي له إن أم سلمة تسألك عن هاتين الركعتين بعد العصر وقد كنت تنهى عنهما، فإن أشار إليك بيده فاستأخري عنه. فذهبت الجارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في أثناء الصلاة صلاة الركعتين، فسألته أن يصاف يصلي. ولهذا العلماء حتى الحافظ بوب على البخاري بوب على هذا الحديث بجواز مخاطبة المصلي وهو يصلي، يعني يجوز أنك تدخل على واحد يصلي وتسأل عن شيء يثبت لك أو ينفي، طبعا بالإشارة. نعم. فهذه المرأة الجارية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إليها أن استأخري، فاستأخرت حتى قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين، فقال يا ابنة ابن أمية يعني أم سلمة سألت عن الركعتين اللتين بعد العصر وإنهما راتبة الظهر، ولكنه جاءني وفد من عبد القيس في إسلام قومهم فسألوني فشغلوني عن هاتين الركعتين فهما هاتان. فأنت ترى أن هذا الحديث جاء من طريق عمر ابن الحارث، وترى أن هذا الحديث ليس فيه الزيادة المذكورة التي جاءت من طريق حماد ابن سلمة. ومعلوم أن حماد بن سلمة ثقة، ولكن الحافظ ذكر في مقدمة صحيح البخاري هدي الساري، وذكر أيضا في التقريب أنه تغير في آخر عمره، ونقل الحافظ عن ابن معين أنه قال حماد بن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت، يعني في حديث ثابت البناني، ومؤدى هذا أنه في غير حديث ثابت فيه نظر. وحديثه الذي معنا عليكم السلام حديثه الذي معنا ليس من رواية، ليس من أحاديثه عن ثابت. وإذا قارنا بين ثابت وبين حماد بن سلمة، ما هو بين ثابت وبين حماد بن سلمة، بين عمرو بن الحارث وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة فقيه، لكن عمرو بن الحارث قال عنه الحافظ ثقة فقيه حافظ، ثقة فقيه حافظ. وعلى هذا يكون حماد بن سلمة قد تفرد بهذه الزيادة وخالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه، وهذا الذي جعل العلماء يردون هذه الزيادة. الأمر الثاني أن الحديث رواه حماد بن سلمة ولم يذكر هذه الزيادة، يعني جاء الحديث من طريق يزيد بن هارون كما سمعتم وفيه الزيادة، ولكن الطحاوي أخرجه في شرح معاني الآثار من طريق أبي الوليد من طريق حماد بن سلمة أيضا بالسند المتقدم، ولكن ليس فيه هذه الزيادة. إذا تكون يكون حماد بن سلمة له في الحديث روايتان، رواية بإثبات الزيادة ورواية بعدم إثباتها، وهذا يقدح فيها. الأمر الثالث أن عمرو بن الحارث قد توبع على هذه الزيادة، تابعه رواة كثيرون، ومنهم وكيع ابن الجراح الذي قال عنه الحافظ في ترجمته ثقة فقيه عابد، بينما حماد بن سلمة لم يتابعه أحد على هذه الزيادة. فلهذه الأمور الثلاثة طعن العلماء في هذه الزيادة. بالنسبة للوكيع ثقة حافظ عابد، بدل فقيه ثقة حافظ عابد. نعم، مر ذكرهم البيهقي والحافظ بن حجر لما نقل كلامه، ومنهم الألباني فإنه أورد الحديث في السلسلة الضعيفة وحكم عليه بأنه حديث منكر. وممن ضعف هذه الزيادة العظيم عبادي في كتابه القيم إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر فجر. وممن ضعف الزيادة كما تقدم عبد الحق الأشبيلي وابن حزم وغيرهم. أما حديث عائشة الحديث الثاني فقد أخرجه أبو داود كما قال الحافظ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته. هذا الحديث الثاني من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. هذا الحديث الذي قال عنه الحافظ إنه بمعنى حديث الباب، ويقصد أنه بمعنى حديث الباب في قولها كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، فإن هذا ينطبق على حديث الباب في قولها قول أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا قال لا. هذا الحديث كما رأيتم هو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث يعني رواه بالعنعنة، ولم يعرف له طريق آخر حدث فيه يعني صرح فيه بالتحديث. ولهذا أعله الشوكاني إلى الأوطار بمحمد بن إسحاق كما أعله البنا الساعات في كتابه بلوغ الأماني، وأورده الألباني في الضعيفة وحكم عليه بأنه حديث منكر. ووجه نكارته أن عائشة ورد عنها أنها صلت الركعتين بعد العصر كما مر في سياق الحديث في الصحيحين، وهي الراوية لكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ونهى عن الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر عندي قط. ما ترك الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر عندي قط. ورد عنها أيضا في الصحيحين أيضا قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سر ولا في علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قولها يعني قول أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى عندها ركعتين فسألته، يعني سألته عن هاتين الركعتين. وسؤال أم سلمة عن هاتين الركعتين إما أن يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاهما قبل هذه المرة عندها، أو يدل أنه أشكل عليها الفعل مع القول، أنه أشكل عليها الفعل مع القول، وأعني بالقول أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر. لهذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا صريحا كما مر قبل قليل في لفظ الصحيحين، أنها يعني أرسلت الجارية وقالت إنك تصلي هاتين الركعتين وقد كنت تنهى عنهما، هذا معنى قولها فسألته. وقوله صلى الله عليه وسلم شغلت عن ركعتين بعد الظهر، هذا فيه بيان السبب في الصلاة في هذه الوقت، وأن هذه راتبة الظهر شغل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في هذا الحديث تفسير الشاغل، لكن ورد في الصحيحين وفي جامع الترمذي الشاغل. أما الشاغل في الصحيحين فكما مر قبل قليل أنه جاءه وفد من عبد القيس في إسلام قومهم فشغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما صلاهما يعني في المسجد خشية أن يثقل على أمته أو أن تتخذها الأمة سنة، فدخل في البيت وصلاهما. أما في جامع الترمذي فقد ورد في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مال فشاغله عن الركعتين، لكن السند بحديث ابن عباس عند الترمذي فيه مقال، وعلى هذا فالمعول على ما في الصحيحين من أن الشاغل هو ما يتعلق بوفد عبد القيس. وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابها لما قالت أفنقضيهما قال لا، هكذا النفي في الحديث مطلق، ولكنه مقيد بدليل السياق. أفنقضيهما قال لا، يعني لا تقضوهما في هذا الوقت، لا تقضوهما في هذا الوقت. والدليل على أن المراد هذا الوقت قرينة السياق، وإلا فالنهي لو أخذ على ظاهره لصار المعنى لا تقضوهما مطلقا وليس هذا مرادا. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لما شغل عنهما، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقولها أفنقضيهما؟ قال لا. لكن تقدم أن هذه الزيادة لم تثبت، فلا يكون فيها دليل صريح على أن القضاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولضعف هذه الزيادة أعرض عنها صاحب الصحيح. فنحن الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين بعد العصر، والمسألة الثانية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، فإنه قد ورد في حديث عائشة في الصحيح أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما لما شغل عنهما، وأنه أثبتهما بعد ذلك، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فما هو الحكم إذن؟ هل نقول إن القضاء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقضي مثلا راتبة الظهر بعد العصر، والمداومة أيضا ليس لأحد أن يداوم على الصلاة بعد العصر، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلكم تلاحظون أن المسألة تدور حول صحة هذه الزيادة، فمن صحح هذه الزيادة جعل الحكمين واحدا، يعني الحكم في المسألتين أن القضاء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المداومة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعف هذه الزيادة وقدح فيها قال القضاء ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، والمداومة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن سلك هذا المسلك كما المحت فيما مضى البيهقي، فإن البيهقي لما حكم بضعف هذه الزيادة رأى أن القضاء ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا حرج على الإنسان أن يقضي مثلا راتبة الظهر إذا شغل عنها يقضيها بعد العصر، وهذا لا يتم إلا إذا اعتبرنا قضاء الرواتب في أوقات النهي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. وأما الصلاة التي ليست بذات سبب فهذه تبقى على الأصل داخلة في عموم أحاديث النهي. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقر على قضاء راتبة الفجر بعد صلاة الفجر كما في حديث قيس بن عمرو، مع أنه هو القائل لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الشق الأول في المسألة، فإن جزمنا بضعف الزيادة قلنا هذا القول، وممن جزم بضعفها ويميل إلى قضاء الفائتة يعني الراتبة السنة يعني الراتبة بعد العصر البيهقي كما علمت، والحافظ بن حجر، والألباني، والعظيم أبادي في كتابه المشار إليه قبل قليل. أما المداومة منه صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، تقديما لعموم أحاديث النهي، لأننا لو قلنا يجوز للرجل أن الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويداوم على الركعتين بعد العصر، لا كنا قد غلبنا هذا الفهم على أحاديث النهي. ومر علينا أن أحاديث النهي أحاديث متواترة صريحة في أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وما دام أننا قلنا أن يستثنى منها ذوات الأسباب بناء على الأدلة التي وردت في استثناء بعض الصلوات، يدل والله أعلم على أن الصلاة بعد العصر لا يجوز أن تكون سنة راتبة. لكن إن كانت لسبب لا يصدق على أن الإنسان تحرى الصلاة بعد العصر كما مر، لأن ما صلي لسبب لا يصدق على أن صاحبه صلى متحريا. لكن من داوم على الصلاة بعد العصر يكون بفعله هذا قد خرق العموم الثابت في أوقات النهي. ولهذا العظيم أبادي في كتابه المشار إليه آنفا لما تكلم على عموم حديث النهي قال إن هذه الأحاديث دخلها التخصيص، مثل ما مر علينا قضاء الصلاة المفروضة وبركعته الطواف وبعادة الجماعة. قال ومن المخصصات جواز قضاء السنة الراتبة بعد العصر، يرى أن قضاء السنة الراتبة بعد العصر أنه من المخصصات لأحاديث النهي، أخذا بهذه الأدلة اللي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الظهر صلاها بعد العصر. لكن يبدو أن العلماء استصعبوا أن يقولوا بالدوام على الركعتين بعد العصر حفاظا على قوة وصراحة أحاديث النهي، حتى إنهم يصفون القول لفي قول فيه من أهل العلم من استدل بحديث الباب الذي معنا والحديث اللي مرت على جواز النفل بعد صلاة العصر مطلقا، سواء كان من ذوات الأسباب أو ليس من ذوات الأسباب. لكن أنت ترى أن هذا القول يفضي إلى إضعاف العمل بأحاديث النهي، وهي لا تقاوم في صراحتها، ولعب كل حديث صحيحة لا تقاوم في صراحتها الأحاديث التي معنا. وعلى هذا طريقة من ذكرنا من المحدثين كالبيهقي ومن ذكر معه هو أن القضاء ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أن إنسان قضى راتبة الظهر بعد العصر نادرا أو قليلا هذا يجوز. أما المداومة على الركعتين فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إبقاء لأحاديث النهي على قوتها وعلى دلالتها. والشوكاني في كتابه إرشاد الفحول لما تكلم على الأفعال النبوية ذكر قسما منها وهو القسم الخامس، أن يرد عموم ثم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا العموم. العموم حديث النهي، والمخالفة صلاة ركعتين بعد العصر. وفعلا الشوكاني ذكر المسألة التي معنا، قال وهذا مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وقضاءه لراتبة الظهر بعد العصر والمداومة أيضا. ثم ذكر أن هذا يفيد التخصيص، يعني قصدي أنه يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني بعبارة أوضح يصير الرسول صلى الله عليه وسلم مستثنى من عموم النهي، مستثنى من عموم النهي بسبب فعله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله المحدثون حول هذه المسألة. أما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فإنه يرى بناء على ما قلت لكم قبل قليل أنه لا يجوز لأحد أن يصلي بعد العصر مطلقا حتى قضاء الراتبة
يرى الشيخ رحمه الله أن هذا القضاء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من فاتته راتبة الظهر فليس له أن يقضيها بعد صلاة العصر. هذا ما ذكر العلماء في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.